إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تحدثنا من قبل عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم كل في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال. وقد تحدثنا عن الرجل الذي تعلق قلبه بالمسجد، ونتم ما بدأناه بأمر الله سبحانه. قد بينا أن قلب الإنسان يتعلق بالحق ويتعلق بالباطل. قد يتعلق قلب الإنسان بالمقاهي، بمباراة كرة القدم، بمشاهدة المسلسلات والأفلام التي لا تعود عليه بنفع في دينه ولا في دنياه. قد يتعلق ببعض الأمور المحرمة، أما هذا الرجل فعافاه الله من ذلك، فقلبه معلق ببيوت الله عز وجل. ورد في رواية: معلق في المساجد كالقنديل، كأنه ترك قلبه في المسجد لا يرجع إليه إلا عندما يرجع إلى المسجد. وقد بينا خصائص المسجد في الفقه الإسلامي، وبينا أنها تخرج من ملك صاحبها بمجرد أن يرتفع فيها الأذان لتنتقل إلى ملك الله عز وجل كوقف سرمدي لا يجوز أن يباع أبدا، ولا يجوز أن يمنع منها أحد من الناس. وبينا فضائل المساجد، ونتمل فضيلتين لم نعرض لهما، ثم نتحدث عما يجب أن تصان عنه المساجد. من الفضائل التي للمسجد أنها أحب البقاع إلى الله عز وجل. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول، عفوا، هذا الحديث حديث أحب البقاع إلى الله، وحديث نعم أبي هريرة في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأحب البلاد وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. المسجد أحب البقاع إلى الله عز وجل. لما؟ لأنها موطن ذكر الله عز وجل. المسجد، وأن المساجد لله خلص لله لا يدعى فيه سواه، يتقرب إلى الله فيه بالعبادة. أما الأسواق فشر البقاع، لأن الإنسان حريص فيها على الدينار، يبيع دينه وهو يبيع ويشتري ويحلف كذبا ويشوبها الغش، فكانت شر البقاع إلى الله عز وجل. المكث في المساجد رباط في سبيل الله كالجهاد. والدليل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إزباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إزباغ الوضوء على المكاره، قيل إذا أذنب العبد ذنبا يبادر إلى الوضوء، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا غضب أن يقوم فيتوضأ. فإذا فعلت أمرا مكروها توضأ. وقيل هو إزباغ الوضوء رغم شدة البرد، لما يكون الإنسان فيه من كسل ومن كراهية للوضوء والماء البارد، والله أعلى وأعلم. وكثرة الخطى إلى المساجد تحط إحداها خطيئة وترفع الأخرى درجة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، صليت المغرب تظل في مصلاك تنتظر صلاة العشاء، الملائكة تستغفر لك ويذكرك الله عز وجل في ملأ عنده كما ذكرنا من قبل. إذن انتظار الصلاة في المسجد يعدل الرباط في سبيل الله، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذه بعض من خصائص المسجد، وأيضا تختص المساجد بأمور ليست كغيرهم. ينبغي للمساجد أن تصان عن بعض المكروهات والمحظورات. من هذه الأمور بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي للجنب ولا للحائض أن يمكث في المسجد، لا يمكث فيه إلا المسلم الطاهر. الجنب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة، وإن كان في سنده جسر بنت دجاجة، ولذا فالسند ضعيف، ولكن يغني عن ذلك قول الحق جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والمقصود بقوله عز وجل لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا المساجد التي هي مواضع الصلاة. وكانت الآية قبل تحريم الخمر، وصلى بعض الناس في حضرة عبد الرحمن بن عوف بعدما طعموا وشربوا الخمر، فنزل قول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي هذا تحريم جزئي للخمر، فأنت تصلي في اليوم والليلة خمس صلوات وتقوم الليل لله عز وجل، فتجتنب الخمر في كل ذلك. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. كانت المساجد في طرقات الناس، يمر من هذا الباب ليخرج من ذاك، فبين المولى سبحانه حرمة المكث في المسجد مع إباحة المرور للضرورة إن لم يكن له طريق آخر. ولا جنبا إلا عابري سبيل، حتى تغتسلوا. وأما أنه يحرم على الحائض والنفساء أن تمكث في المسجد فذلك لما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: ناولين الخمرة. والخمرة أشبه بالسجادة الصغيرة، كانت من الحصير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. كانت الأرض من الحصى ومن الأتربة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها يصلي عليه. قال: ناولين الخمرة من المسجد. وكانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تطل على المسجد، وبينها سجف من نخيل، عيدان من النخيل. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال صلى الله عليه وسلم: تناوليها بيدك فإن حيضتك ليست بيدك. هي تعلم أن الحائض لا تقرب المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مد يدك فهاتيها، لن تدخل بكل جسدها إلى المسجد، فإن حيضتك ليست بيدك، أو كما قال. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الجنب والحائض والنفساء لا يمكثون في بيت الله عز وجل إكراما لهم. ينبغي للمسجد أن يصان عن الروائح الكريهة. إذا كان الإنسان يعمل مثلا في مهنة كالنقاشة تنبعث منها روائح، رائحة الغراء، أو في الصرف الصحي مع كامل احترام لكل المهن وتقدير لكل الناس، لكن إذا كانت الرائحة تنبعث تؤثر على الناس فلا ينبغي أن يصلي في المسجد حتى تذهب عنه هذه الرائحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصلا أو ثوما أو كراتا أن يقرب المسجد. أما النهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم فهو ثابت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وكان ذلك في غزوة خيبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من تلكم الشجرة أي الثوم أن يقرب المسجد. وأما البصل والكراث فثابت من حديث جابر بن عبد الله أيضا في الصحيحين عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن الأكل من الثوم والكراث، وقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في حديث جابر يقول: فغلبتنا، يعني النبي عليه السلام نهى، وليس النهي مقصود به التحريم، فلذلك اشتقنا إليها فأكلنا، فانبعثت الرائحة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل البصل أو الثوم أو الكراث أن يأتي إلى المسجد والرائحة تنبعث منه. ويحدث هذا كثيرا في رمضان، إنسان يأكل البصل ويكون حريصا على صلاة التراويح، فيأتي فيتأذى من إلى جواره، لأن هذه الرائحة تخرج من المعدة مع البخر مع التنفس، وخاصة الثوم فلا تذهب ريحه. لا يؤذي الناس في هذه الحال، ويؤذي الملائكة التي في المسجد، وهذه خصوصية لبيت الله عز وجل، يصان عن الروائح الكريهة. وأيضا يحرم البصاق فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد، وهذا حديث أنس عند البخاري ومسلم، وحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، فوجد بصاقا في القبلة، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه، وقال إن الله يقول في قبلة أحدكم فلا يبصقن قبلك، أنت تصلي بين يدي ربك جل في علاه، فكيف تبصق في المسجد أو تبصق في القبلة؟ هذا أمر لا يجوز. في حديث جابر بن عبد الله، ذهب شاب من الأنصار فأتى بخلوق في راحته، أتى بعط، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عرجونا فحق به البصاق، ثم أخذ من الطيب فوضع موضع البصاق. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ومن هنا جاء الخلوق في مساجدكم. جاء الخلوق أي تطيب المساجد بالروائح الطيبة ووضع العطور فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فينبغي تطيب المساجد، هذا أمر مستحب، وأن تصان عن الروائح الكريهة. من كان يعمل في مهنة وله كامل الاحترام والتقدير والمثوبة عند الله، لكن لا ينبغي أن يحضر المسجد ورائحة الغراء تنبعث من ثيابه، أو يعمل في الصرف الصحي، ماذا يفعل؟ يصلي في مكانه، والله يؤجره بنيته على حرصه على صلاة الجماعة. المساجد أيضا تختص بخصائص، من هذه الخصائص: لا تنشد فيها الضالة، ولا يباع ولا يشترى فيها. من أنشد فيها الضالة فقد ورد حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من نشد ضالته في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليه، لأن المساجد لم تنشأ لهذا الغرض، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أنشأت للذكر والعبادة، ولا يجوز البيع ولا الشراء فيها، لحديث أبي هريرة في سنن الترمذي أنه من باع أو اشترى فقل له لا أربح الله تجارتك، أو كما قال: بيوت الله عز وجل ليست كغيرها، ولذا فإنها تصان عن الشعر القبيح وعن الغناء، وهذا ما نعرض له في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن بيوت الله عز وجل التي قال رب العزة سبحانه وتعالى عنها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه البيوت التي نسبها المولى إليه نسبة تشريف وتعظيم، فقال جل في علاه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال سبحانك: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اختصها المولى بخصائص ليست كغيرها من البقاع، منها أنه لا ينشد فيها الشعر القبيح. ولماذا قيدنا بالقبيح؟ لماذا لم نقل لا ينشد فيها الشعر مطلقا؟ يجيب عن ذلك سعيد بن المسيب في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم كل في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن عمر رضي الله عنه مر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحسان بن ثابت ينشد الشعر، فلحظ إليه عمر، نظر إليه مغضبا، فقال حسان بن ثابت: والله قد أنشدت الشعر وفيه من هو خير منك. يقول هذا لأمير المؤمنين، لو قالها هذه الأيام لمسؤول، سبحان الله، يقول لعمر رضي الله عنه: والله لقد أنشدت الشعر في هذا المسجد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال: أنشدك الله، هل سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي: اهجوهم وروح القدس يؤيدك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعم. يشير حسان بن ثابت إلى واقعة قريش قد هجت النبي صلى الله عليه وسلم، فشق الأمر على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى عبد الله بن رواحة فأنشد فلم يرد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فأنشد فلم يرد، فأرسل إلى حسان بن ثابت فقال: آن لأسد لهذا الأسد الضاري أن يتحرك، وأشار إلى لسانه يحركه، ثم أنشد يقول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء؟ فشركما لخيركما الفداء. فمن يهجو رسول الله منكم ومن يمدح وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرض لعرض محمد منكم وقاء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهجوهم، أيدك الله بروح القدس، أو كما قال. لذلك عمر رضي الله عنه وهو ينكر أن تصرف المساجد إلا لذكر الله، عمر رضي الله عنه الذي وجد رجلين ارتفعت أصواتهما في المسجد فحصبهما بالحصى وقال: ائتيني بهما، بصوت منخفض. فلما جيء بهما إليه قال: أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لولا أنكما غريبان لأشبعتكما ضربا. كان يكره أن يرتفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يلحظ إليه فيؤكد حسان بن ثابت أنه أنشد الشعر زبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرة لدين الله عز وجل. وهذا أمر قد أخطأ البعض في فهمه، فأدخلوا الآلات الموسيقية إلى المساجد وضربت الأوتار الموسيقية الآلات الموسيقية، التي ذهب جماهير أهل العلم إلى تحريمها في بيوت الله عز وجل، الذي ينبغي أن تصان عن كلام الناس. كلام الناس المعتاد يكره أن يكون في بيت الله عز وجل، وأن المساجد لله. لذا يقول ابن بطة العجبري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة أن المساجد ينبغي أن تصان عن كلام الناس، وهذا مما عليه أهل العلم. تدخل الآلات الموسيقية وتنشد الأغاني مصحوبة بالموسيقى في بيوت الله عز وجل. وعمر رضي الله عنه يلحظ، لكن حسان بن ثابت كان مأمورا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بالموسيقى والعياذ بالله؟ هل أمرهم بإنشاد هذه الأشعار التي ينادون فيها بشرا ويقول له انظر لحالي يصلح حاله؟ سبحان الله العظيم. فعلنا كما فعلت أهل الشرك القدامى، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا. سبحان الله العظيم، نبرأ إلى الله من ذلك. المساجد ليست كغيرها، لها خصوصيات. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في مسند أحمد وفي سنن الترمذي: من اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا الحديث في سنده أبي الشعثاء وهو ضعيف، ابن جريح هو ضعيف، ولكن معنى الحديث صحيح، حديث حسنه الترمذي لكن في سنده ضعف، ومعناه صحيح لقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المساجد ليست كغيرها. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لا ينبغي أبدا أن يتخذ المسجد على قبر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وللإجماع على ذلك، ولفتاوى أهل العلم الأثبات من مفتي مصر ومن شيوخ الأزهر منذ سنوات ليست بالبعيدة، بحرمة اتخاذ المقابر على في المساجد، أو بناء المسجد على القبر، أو اتخاذ المقصورة، أو التمسح بها، أو دعاء المقبور، أو النذر له، فهذا شرك لا يجوز. النذر عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، فكيف تنسب لمقبور؟ وكيف يقال فل السيدة وعجل البدوي؟ تنذر لغير الله عز وجل، والسيدة مع شرف نسبها لا يكون له إلا الفول الرخيص، والبدوي يكون له العجل السمين. سبحان الله العظيم، هذه الطبقية. حتى في الموالد تجد مولد البدوي ليس كمولد الحسين، وأنا نقر هذا، لكن الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدث له ما يحدث هاهن، أمر عجيب. ليس هناك مساواة حتى في البدع. المساجد ليست كغيرها من الأماكن، فاختصت بهذه الخصوصيات التي ليست كغيرها. هذا رجل قلبه معلق ببيوت الله، لذلك استحق أن يكون من السبعة، وهي سبعة أصناف وليست أعداد. ليس المقصود رجل واحد، وإنما صنف من الناس. أسأل الله سبحانه أن تتعلق قلوبنا بالحق ببيوت الله عز وجل، وأسأل المولى سبحانه أن يصرف قلوبنا عن الباطل وعن التعلق به، وأسأله سبحانه أن يجعلنا من هذا الصنف الذين يستظلون بظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارحم اللهم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، وأفسح لهم في قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. واشف اللهم كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم انصر أهل غزة بنصرك وأيدهم بمددك. اللهم إنه قد طال بهم البلاء، اللهم قد طال بهم البلاء، وليس عند غيرك الرجاء. اللهم فاجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا قريبا. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا قريبا. اللهم رد كيد الصهاينة عن بلاد الشام وعن أرض الكنانة وعن سائر ديار الإسلام. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم خذ بناصية ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم إليك، وأقبل بقلوبهم عليك، ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة. الله